الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تحف العقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنه قال: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وانصف من خاصمك، إلى آخر الرواية. هذه الرواية تحتوي على بنود كثيرة وعلى قواعد وأصول أخلاقية عديدة، وكل هذه الأصول والقواعد الأخلاقية المذكورة في هذه الرواية ترمي إلى تحسين العلاقة الاجتماعية وتحقيق المودة والمحبة بين المؤمنين، وبالتالي تحقيق التآخي والأخوة الإسلامية. ترمي كل ذلك، كل هذه البنود ترمي إلى هذا المعنى وإلى هذا المقصود والهدف، وهو تحقيق الوحدة والتآخي الروحي بين أعضاء الأمة الإسلامية. البند الأول أو الأصل الأول من الأصول الأخلاقية، الإمام يقول: صل من قطعك، أي صلة الرحم. الإنسان اللي من أرحام الإنسان إذا قطع علاقته، الإمام يقول أنت لا تقطع علاقتك وياه. هو يحاول أن يقطع علاقته وياك، وهو من رحمك، فأنت حاول أن لا تقطع العلاقة ولا تنقطع العلاقة معه. فبالنتيجة محبة تتحقق في الأسرة الواحدة، أعضاء الأسرة جميعا تتحقق بيناتهم محبة مودة. هذا الأصل الأول اللي مذكور في هذه الرواية من الأصول الأخلاقية. البند الثاني أو الأصل الثاني: أعط من حرمك. قد صديق، قد إنسان، حتى إذا لم يكن صديقا، قد أحد الأقرباء بإمكانه أن يساعدك وما يساعدك، وبإمكانه أن يدعمك ما يدعمك، يحرمك من الدعم والمساعدة. فإذا جاء يوم هو احتاجك، هنا في الرواية يقول ساعده دعمه، لأن أعط من حرمك هذا أصل من الأصول الأخلاقية. لا تقول بأنه هذا في يوم من الأيام ما ساعدني وما دعمني وما انطاني حرمني، أنا لازم أحرمه وما أعطي وما أساعده، هذا مخالف مع الأصول الأخلاقية الإسلامية. لا، الإسلام يقول أعط من حرمك، حتى إذا ذاك حرمك وما ساعدك وما دعمك والمفروض يدعمك، أنت دعمه ساعده لدير بار، فتتحقق مودة بينك وبينه، فهي المودة يوم من الأيام تستفاد أنت منها وهو يستفاد منها. فلا تخلي هذا الحرمان اللي يتوجه من ذاك إليك يتوجه منك إلى أيضا، هذا الحرمان لازم يتبدل إلى صداقة، إلى رفاقة، إلى استئناس بين المؤمنين. هذا البند الثاني أو الأصل الثاني. والأصل الثالث: وأحسن إلى من أساء إليك. إذا أنت واجهت فد إساءة وأذية وفد جسارة من أحد، ففي هذه الحالة أنت لا تقابله بالمثل. الإسلام يقول أحسن أنت إلى ذاك الشخص اللي أساء إليك، لأن هذا الإحسان إليه يوجب تحقيق المودة والمحبة بيناتكم، ويوجب رفع العداء والفتنة فيما بيناتكم. فأنت حاول أن تحسن إلى حتى هذا الإحسان يقلب النزاع إلى الصداقة، ويحول الفتنة إلى صداقة ورفاقة. وأحسن إلى من أساء إليك. هذه طريقة أهل البيت. أهل البيت هكذا كانوا يتعاملون من الناس، فلذا أخذوا في المأخذ كبير في قلوب المؤمنين، وصار لهم في الاعتبار كبير لدى المؤمنين على طول التاريخ، لأنه أخلاقهم هذا كان. ولو بالنسبة لنا إذن الأمور صعبة تطبيقهم، يدلهم فت قوي حتى على أساسه يطبق هذه البنود الأخلاقية أو الأصول الأخلاقية. خب، هذا يحتاجهم إلى تمرين، ويحتاج إلى رياضة. بعد التمرين والرياضة قد نتمكن أن نحقق هذه الخصال في أنفسنا. هذا الأصل الثالث. وأصل الرابع: وسلم على من سبك. سبحان الله، هذا مواي صعب. إذا شخص بلي وجه فسب جسارة إهانة إليك، الإمام يقول أنت لا تقاطع هذا الإنسان، لا تزعل مع هذا الإنسان، ولا يتحقق فتفصل بينك وبينه، سلم عليه. وهذا السلام بلي يحول هذه الفتنة إلى صداقة رفاقة، وإلى استئناس، وإلى علاقة. وسلم على من سبك. كما قلنا، أئمتنا هكذا كانوا، الأعداء كانوا يأذوهم وينكرون حقوقهم بلي، فيقعون في فتنة، فيقعون في فتنة شيعة أمير المؤمنين، ولو مع ذلك ما يديرون بال، يظلون يجاملون الناس، يسلمون على الناس، يرحمون بالناس. هذا البند الرابع أو الأصل الرابع. الأصل الخامس: وانصف من خاصمك. شخص ينازعك، يخاصمك، في اعتراضات موجودة بينك وبينه، فلازم في اعتراضات والإشكالات والدفاع عن نفسك لازم يكون بإنصاف. مو أنه هذا بما أنه نازعك، خاصمك، فأنت ما ترحمه وتنسب إلى أي صفة قبيحة وأي حالة غير مستحسنة. لا، إيش يسوي؟ هذا مو مناسب إليك. أنت اللي هو الحق والواقع، إذا تريد أنت في المخاصمة بين وتكلم، مو أنه تسوي فد فراق بينك وبينه. وأنصف من خاصمك. أكو جماعة من يختلفون ويا البعض، يظلون إشي كل ما أكو قبائح يحملون على هذا الشخص اللي خاصم. هذا اشتباه. انت بدي هذا الخصم تقدر بالمقدار اللي واقع وحقيقة تبينه حتى تسلم من شره، هذا مقدار. أما أنه النقدة وتحمل عليه جميع المساوئ وتتهمه بالمساوئ والقضايا السلبية، هذا ممنوع أخلاقيا. وانصف من خاصمك. بعدين يقول واعف عمن ظلمك، هذا البند الآخر والأصل الآخر، واعف عمن ظلمك. قد تواجه في الظلم من شخص وخيانة من شخص وأذية بلي كبيرة ودقيقة عن شخص، هنا الرواية تقول واعف عمن ظلمك، واعف عنه. والعف عنه هذا تعود فائدة على الإنسان. أنت إذا عفيت عن الظالم ونازلت عن ظلم الظالم، ذاك الوقت الظالم قد يأوي إليك ويرغب إليك ويعتمد عليك ويصالحك. إمام يقول واعفو عمن ظلمك، هذه خصلة أخرى. وبعد ذلك يقول واعفو عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك، كما أنك تحب أن يعفى عنك. اعفو عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك. ففي الرواية تقول أنت إذا ظلمت شخص ما تحب أنه يتنازل لك، تحب يتنازل لك، ما دام أنه أنت تحب أنه يتنازل لك الشخص اللي ظلمته، بل اقبل تنازل الآخرين واقبل تلازم واقبل تنازل الشخص اللي ظلمك، اقبل. كما أنك أنت تحب بلي الشخص يتنازل لك، أنت هم لابد أن تحب أن لابد أن تتنازل عن الشخص اللي طلب من عندك التنازل. واعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك. وبعدين يقول فاعتبر بعفو الله، كما قلنا بالصراحة أو بالإشارة أن هذه الحالات بلي تحقيق في نفس الإنسان كلش صعبة. إنسان يتنازل من حقه ويعفو عمن ظلمه، وإنسان بحساب يعطي الشخص اللي حرمه ويحسن من أساء إليه، تطبيق هذه الأصول الأخلاقية والقواعد الأخلاقية تطبيقه صعب، كل صعب، كل مشكل. فالإمام على هذا الأساس ظاهرا يقول بأنه فاعتبر بعفو الله، يقول أنت خلي بالك أنه شلون أنت تتنازل من شلون أنت جنابك تتنازل، عفوا أنت اقبل بعفو الله، يعني اتنازل وحق من ظلم اللي يتوجه عليك، وفي هذه الحالة اعفو عن الظالم. على أي أساس؟ على أساس أن الله تبارك وتعالى يعفو عن المذنبين. الإنسان إذا يريد يربي نفسه حتى يتنازل عن حقه وعن الظلم اللي متوجه إليه بعد طلب العفو منه، أنت في هذه الحالة شو تسوي؟ أنت في هذه الحالة لازم تنظر إلى عفو الله ورحمته، تقول الله عظمته، أذكر يساعد العباد ويدعم العباد، يتنازل من الإنسان اللي يتوب إليه، فأنا هم لازم أتوب إليه، فلازم أنا بحساب أتنازل من الحق اللي يطلبون من عندي، عفواً أنا لازم أتنازل بحساب أقبل من العفو اللي يطلبون من عندي. فإجمالاً في هذه الرواية يقول أنت انظر إلى الله كما أن الله يعفو عن المذنبين بعد طلب العفو منه، أنت هم أعفو، أنت هم أعفو عن ذاك الشخص اللي يطلب العفو من عندك، أنت هم أعفو. فهذا فد تقريباً فد نصيحة أساسية للإنسان، الله يعفو انت هم عفو، كما ان الله يعفو انت هم عفو. وبعد ذلك وفي ذي الرواية يقول بأنه ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار، وأن مطره أو أن مطره ينزل على الصالحين والطالحين. يقول شوف الله عبادة يعصونه وبحساب يأذون وما يطلب ما يطبقون أحكام الله تبارك وتعالى، مع ذلك الله تبارك وتعالى ينزل رحمته على عباده مثل ما ينزل المطر على جميع الأفراد من عباده من الصالحين والطالحين. وهكذا بالنسبة لإشراق الشمس، الله تبارك وتعالى إشراق الشمس فلطف على المخلوقات الحية. فهنا شوفوا الله تبارك وتعالى مع ما أنه هذا الإنسان عاصي ومن العاصين، بالنسبة لإشراق الشمس عليه مع الآخرين يكون بنحو سواء. إشراق الشمس على المطيعين على العاصين يكون بمقدار إشراق الشمس على العاصين طائعين وعاصين. فهذا دليل على أنه إنسان لابد أن يربي نفسه على هالأخلاقية بحيث يعفو عمن ظلمه ويحسن لمن أساء إليه، وبالنتيجة يسلم على من سبه على إلى آخره. إجمال الحديث والكلام حول هذه الرواية هذا، بأن الإسلام يريد من الإنسان أن يحقق المودة والمحبة بينه وبين الآخرين، والإسلام يريد تحقيق التآخي الروحي بين المؤمنين وتحقيق الأخوة الإسلامية بين المؤمنين. هذا الإسلام يريده. فلذا وعلى هذا الأساس نرى بأنه في مثل هذه الموارد الإمام يتنازل. هذا المقدار نكتفي، وإن شاء الله جميعا موفقين وجميعا نسير إلى تحقيق الوحدة والأخوة الإسلامية وتطبيق هذه الأحكام على أنفسنا. والسلام عليكم.